ثم غفر يوم 12 جماد الآخر 1439 هجري يوم الثلاثاء
وعلى أهديك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. لا زالت الاستصحاب المطلب إن شاء الله أتميناه. المناقشة الثانية تم إتمامها. في راح يذكر الشيخ مكرر لما تحدثنا عنه، راح تشوفون الشيخ يتحدث عن مقدمات بالي طبقنا بعضها، ثم يذكر النتيجة غير بالنتيجة تنتهي القضية، ثم بعد النتيجة يذكر الخلاصة. شنو الفارق بين النتيجة والخلاصة؟ واقعا ما أدري. عادة اللي يذكر مقدمات ينتهي إلى نتيجة وبالتالي ينتهي الأمر. شيخ يذكر بعد المقدمات ينتهي إلى نتيجة معينة، ثم بعد النتيجة يذكر الخلاصة. احنا نطبق العبارة بعد تبقى عندنا ان شاء الله التنبيهات الاستصحاب هم تنبيهات مهمة جدا على مستوى البحث الخارج. احنا بعد ان شاء الله اليوم نكمل تطبيق عبارة واذا بقي وقت نرتب. بسم
الله الرحمن الرحيم.
اذا
عرفت ذلك فيبقى ان اعرف على اي وجه يصح ان يكون التعبير بصمة تفضل يقيني تعبيرا عن ذلك المعنى.
هسه الشيخ راح يطرح يقول بعد ان تقدم منا ان اليقين له الموضوعية والقيمة والاعتبار على مستوى الإرادة الاستعمالية دون الإرادة الجدية، هذا لا تنقض اليقين، فلا بد ان نتصرف فيها، والا لو لم نتصرف فيها لكان تكليفا بغير المقدور. ماكو معنى الامام يقول لا تنقض اليقين، هو اصلا اليقين ماذا انتقض بطروي الشيك عليه. إذن هذا لا تنقض اليقين، هذا النهي عن نقض اليقين، هذا لابد من التصرف فيه. الشيخ وهذا احنا ذكرناه وكررناه، الشيخ راح يذكر احتمالات أربعة. الشيخ المظفر يقول لو من قبيل المجاز في الكلمة، لو من قبيل المجاز في الحد، وهذان الاحتمالان ذهب إليهما الشيخ الأنصاري ناقشناهما أفضلناهما. لو من قبيل المجاز في الإسناد، وهذا ذهب إليه الشيخ الميرزا النائيني. لو من قبيل الكناية، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المظفر. بل
فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة.
بل فإن ذلك، فإن التصرف في لا تنقض اليقين الصادرة من قبل الإمام، التصرف فيها لا يخلو من احتمالات أربعة. بل
أولا أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز بالكلمة.
حتى هذا الشيء جديد لو تقدم الكلام عنه. بل
ثانيا ان يكون النقض ايضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن،
بل
ولكن على حسب المضاف.
من قبيل المجاز في الحاد. بل
ثالثا ان يكون النقض المنهي عنه مستندا الى اليقين على نحو المجاز في الاسناد.
هذا الاحتمال الثالث اللي ذهب اليه الميرزا. بل
ويكون في الحقيقه مستندا الى نفس المتيقن.
بل
والمصحح لذلك
هذا مثال مثل جرى الميزان، يعني الامام قال لي لا تنقض اليقين واراد المتيقن. بل
والمصحح لذلك اتخاذ اليقين والمتيقن، او كون اليقين اله وطريقا للمتيقن.
شنو المصحح لذلك؟ تريد الاخوه يجاوبوا مثال هذا مطلب بلاغه. شنو المصحح لذلك؟ احنا سواء قلنا ان الامر من قبيل المجاز في الكلمه، او قلنا انه من قبيل المجاز في الاسناد، او قلنا انه من قبيل المجاز في الحذف او الاسناد من قبيل الكنايه، هذا تصرف في الكلام، هذا خروج عن ظهور الكلام. والتصرف والخروج لا بد له من ماذا؟ من قرينه، لا بد له من مصحح. هذا اللي يحكي عنه الشيخ.
رابعا ان يكون النهي عن نقض اليقين كنايه عن لزوم العمل في المتيقن.
بل
واجراء احكامه.
واجراء احكام المتيقن. بل
لان ذلك لازم معناه.
لان ذلك لازم معناه. لان العمل بالمتيقن لا لازموا معنى اليقين، فاليقين ملزوم والمتيقن. سمعون اخوان ماذا لازم. وفي الكناية نحن ننتقل من الملزوم الى اللازم، من اليقين الملزوم الى المتيقن اللازم. بس
باعتبار ان اليقين بالشيء مقتضى للعمل به،
هاي مكان. باعتباري ان اليقين بالشيء مقتضين، اي يؤدي الى العمل بما تيقنت به. بل شيخ
فحذره يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء او عن حكمه.
فحل اليقين يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء، عن ذلك المتيقن او افضل حكم المتيقن. بل
لا يبقى حينئذ ما
يكتب العمل الواجب. شوف عبارة جد معقدة. إذ لا يبقى حينئذ، أي بعد طروب الشك على اليقين، أو كما عبر الشيخ المبطر ها هنا بعد حل اليقين، لا يبقى هناك متيقنا حتى أعمل به. إخوان عندما يبرأ الشك على يقين السابق بطهارة العباية، أبقى متيقنا بطهارة العباية حتى أعمل بذلك الأمر المتيقن؟ لا. بل
فالنهي عن
حل اليقين يلزمه النهي عن ترك متعلق عن ترك المتيقن، وبالتالي صارت علاقة انتقال من ملزوم إلى لازم، والانتقال من الملزوم إلى اللازم هذا يسمى كناية. بل
أعني النهي عن ترك العمل المتعلق.
بل هذا أعني تفسير له ما تقدم. بل
وقد عرفت بالمقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين.
بس يا من الوجهين الأولين نسمع من الأخوة. ها المجاز في الكلمة والمجاز في الحذف. يقول احنا مو صرحنا هسه قبل قليل احتمالات أربعة. يقول أما الاحتمال الأول والثاني فقد سبقت المناقشة في هذين الاحتمالين، وقلنا أن المجاز بالكلمة يحتاج إلى علاقة مجازية مصححة، وأن المجاز بالحذف يحتاج إلى قرينة، وكلا الأمرين منتفي. إذا لا يجوز القول أن المقام من قبيل المجاز بالكلمة ولا من قبيل المجاز بالحذف.
فيدور الأمر بين الثالث والرابع.
لا هو الثالث مجاز فيل نادي اللي قال به الميرزا الناعيني، والكناية اللي قال به المضاف.
والرابع هو الأوجه والأقرب.
يا هو الرابع الكناية. حتى ليش الرابع؟ خلينا أنا أقول حتى أولا خوف استحنا هذا زايد خير أتمره، وإلا مو هو هذا قال الشيخ المضفر. قال يبقى احتمالان، لو مجاز في الاسناد كما قال الميرزا، لو مجاز في لو كناية كما قلت انا. يقول والثاني اللي هو الكناية اولى من الاول اللي هو المجاز في الاسناد. خب راح اذكر هذا امر لا تعتبره الا مدخلية. اولا لان الكناية واضح عند الاخوة ابلغ من التصريح. خب هذا يهتم به الأصولي كثيرا؟ لا، هذا الباحث في اللغة العربية خب يبحث عن الكلام الأبلغ، لكن السبب الرئيسي اللي خلانا نرجح الكناية على المجاز في الإسناد أننا لو حملنا لا تنقض اليقين بالشك حملناه على الكناية على أطلاق الملزوم وإرادة اللازم، راح نخالف ظاهر الكلام. ظاهر الكلام أن النهي عن الناقض أسند إلى اليقين. أقول ظاهر الأخبار أن النهي أن عدم الناقض أسند إلى اليقين. الحمل على المجاز في الإسناد يؤدي إلى مخالفة ماذا؟ الظاهر، لأن الإسناد عدم النقض إلى اليقين راح يصير إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولي جرى الميزاد، فإن الإسناد ينبغي أن يكون إلى المتيقن، لكن المتكلم أسند إلى غير ما هو له. إذن القول بالإسناد في القول بالمجاز في الإسناد يؤدي إلى مخالفة ظاهر الكلام. أما القول بالكناية، شنو القول بالكناية؟ وأنا عندما أقول زيد كثير الرماد أنا أسندت إلى زيد أي شيء، أسندت له بحسب ظاهر الكلام، أسندت إليه الكلام أم أسند إليه كثرة الرماد؟ كثرة الرماد. لكن من كثرة الرماد الملزوم نحن ننتقل إلى اللازم اللي هو ماذا؟ الكلام. هنا كذلك إحنا لو كان الأمر كناية راح نتمسك بظاهر الكلام ونقول أن عدم النقض أسند إلى اليقين، وإسناد عدم النقض إلى اليقين هذا مخالف للظاهر وعلى طبق الظاهر. ها؟ على طبق الظاهر. إذن القول بالكناية لا يؤدي إلى مخالفة الظاهر، لهذا نقول أن الكناية أرجح كما سيذكر. بل
ولعله هو مراد الشيخ الأعلم.
لا هالرجال الشيخ،
وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول.
بل
الذي استبعد الشيخ من المقابل،
يا هو الوجه الأول مجاز بالكلمة. بل
الذي استبعد الشيخ من المحقق النائين أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم.
بل
أما هو
من الميرزل النائين. خلينا بين هاي الملاحظة، الميرزل النائين الشيخ المظفر يقول احنا بحسب ظاهر عباراته ما نقدر نجزم نقول بأنه قال بالوجه الثالث اللي هو المجاز في الإثناء. لكن من نرجع إلى تقريرات بحثه نجد كلاما يوحي بذلك. بس
يعني كيف يقول
النائي فلم
ينتظم
إرادة أي
من الوجهين الآخرين
اللي هو مجاز الإسناد والكناية. بلد
ولأنتم في عبارة بعض المقررين لبحث
المرزى النائي
إرادة الوجه الثالث
اللي هو مجاز في الإسناد. بلد
قال أنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن.
ها إذ قال يصح ورود اليقين النقض على اليقين بعناية المتيقن. هل حسنا عن هذا العبارة؟ هذا هاي العبارة دالة على مجاز في الإسناد. عندما نقول هكذا صح إسناد الجري إلى الميزان بعناية الماء، صح إسناد الانبات الى الربيع بعناية المنبت الاصلي، صح اسناد النقض الى اليقين بعناية ماذا؟ المتيقن. هاي عبارة واضحة على ان الشيخ لو كان التقرير اللي قرره احد خلفه صحيح، ان الشيخ الناعيني يتبنى الرأي الثالث القائل بان المجازة مجاز في الاسناد.
وعلى كل حال فالوجه الرابع عن الاستعمال الكنائي اقرب الوجوه وابلاغها.
لماذا سيكتب؟
وفيه من البلاغه في البيان ما ليس
هذا الامر الاول اعتبروه زائد تقبل،
كما ان فيه المحافظه على ظهور الاخبار.
هاي النقطه المهمه. جميع المحاولات الثلاثه الاخرى يا اخوان تؤدي الى مخالفه الظاهر، خصوص الكنايه ماذا؟ تحافظ على الظاهر. شنو هو الظاهر؟ اكرره حتى يكون واضح عند الاخوه. الظاهر من الاخبار ان عدم النقض اما المسند الى اليقين ام الى المتيقن. الى اليقين. المحاولات الثلاثه السابقه تؤدي الى التنازل عن هذا الظهور. المحاوله الرابعه اللي هي الكنايه ماذا؟ تحافظ على هذا الظهور لكنها تنتقل من الملزوم بين قوسين اليقين الى اللازم اللي هو بل.
كما ان فيه المحافظه على ظهور الاخبار وسياقها في اسناد النقض الى نفس اليقين.
الى نفس اليقين بل.
وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمه الاولى ان وثاقه اليقين بما هو يقين هي المقتضيه للتمسك.
هل ان وثاقه رفعوها ان 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 اليقين ماخوذ بنحو الموضوعيه بنحو القيمه والاعتبار هي التي سهلت نسبة عدم النقض إليه. بل
وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه.
هذا السبب. هذا اخوان انا لو مكان الشيخ ما ذكرنا وين اذكره. قال الشيخ قال البلاء الكناية تشتمل على البلاغة. هاي دعوة شنو دليلها؟ دليلها لان الكناية ماذا؟ دعوة مع دليلها. كان المناسب الشيخ شوية يرفع هاي العبارة. بل
كما هو المعروف بيان المراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشيك يكون كالدليل، والمستند المراد الجزء المقصود العقلي.
أقول على مستوى المراد الاستعمالي إحنا اعتنينا باليقين أو لم نعتني باليقين؟ اعتنينا باليقين، جعلنا عدم النقض مسندا إلى اليقين. نعم في المراد الجدي انتقلنا من اليقين الى المتيقن، من الملزوم الى اللازم الملزوم.
والمستند المراد الجدي المقصود العصي في البيان، والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن.
شوف هذا الفارق، هذا اعتقد هذا الزبده اللي بعد المفروض الشيخ بعدها ما يعرف. على مستوى الاراده الاستعماليه نحن ان شاء الله انا في نهايه المطلب راح اسوي مقارنه. على مستوى الاراده الاستعماليه نحن اسندنا عدم النقض الى اليقين. على مستوى المراد الجدي نحن ماذا اردنا؟ اردنا منك ان تعمل بالمتيقن، فهذا انتقال من اليقين الى المتيقن. بل معذره بل ايه مرة اخرى سؤالك هذا الشيخ من الأسبوع يا صابرين احنا خلينا انا بعين من هذا ما دي الشيخ يذكرها بالنتيجة او الخلاصة والله تعدد الشيخ. لو انت هسه بالمدينة مو هيك الشيخ وانا اريد اتحدث عن كرم الشيخ انور يعني بينه وبين الله انا ما شايف بس اقول لك ان شاء الله بس حكي بالنتيجة وسيدنا ان شاء الله من اقول الشيخ انور كثير الرماد. اذا اردنا نحاسبنا شيخنا وانت قبل الوقت الحاضر هو حتى الكريم اكو عنده كثره رماد لا الوضع كله تغير. حتى ممكن تقول زيد كثير قنان الغاز ممكن تقولي حتى من انا اخبر شيخنا زيد كثير الرماد هو انت حقيقه كثير الرماد اكثر رماد ما فهل هذا كذبون أم ما؟ شوف شيخنا احنا هذا خلوني بعد اسمحوا لي انا بعد ابين حتى ينتهي الكلام. شوف احنا شيخنا مره نتحدث بالكنايه، مره نتحدث عن عالم الاستعمار، مره نتحدث عن ماذا؟ عن مراد في عالم الاستعمال على احسن تحدث عن كنايه واعتقد هذا الاخوه اذا يذكرون مطالب البلاغه كثير. في عالم الاستعمال الاخبار حتى لو كان كاذبا هذا لا يضر. من اقول زيد كثير رماد اذا لم يكن لزيد حبه رماد واحد اليس هذا كذبا؟ مو يقولون لا. في عالم الاراده الاستعماليه الكنايه لا يضرها وراح ياتي تصريح من قبل الشيخ لا تضرها المبالغه ولا يضرها الكذب. هذا من أقول زيد مهزول البصير وهو لم يملك خروفا واحدا أليس هذا كذبا؟ لا يقولون من نتحدث عن الكناية في مدلولها الاستعمالي حتى لو كان الأخبار مخالفا للواقع فهذا لا يعد. وين الكذب أخوان؟ اكتب في المراد الجسدي لو كان زيد بخيل وقلت زيد كثير الرماد، انتم تفهمون من كثرة الرماد انه ماذا؟ انه كريم. اذا لم يكن زيد واجدا للمكنى عنه اللي هو الكرم، هنا يكون الكلام ماذا؟ كذبا. شيخ المظفر عندما قال لا تنقض اليقين، قال انا اريد بلا تنقض اليقين اريد المراد الاستعمال، وفي المراد الاستعمالي حتى لو كان اليقين منتقضا يمكن اسناد عدم النقض اليهم. لا، عندما قلنا ان زيد حتى وان لم يملك ذرة رماد واحدة، عندما نقول زيد كثير الرماد يعد هذا كذبا على مستوى الاستعمال لا يعد كذبا؟ وين الكذب اخوان؟ اذا لم يكن المكنى عنه ثابتا له في المقام، شيخ يعترف ان اليقين ماذا؟ شيخ يعترف ان اليقين ماذا؟ منتقص. لكن ما دام الاستعمال استعمالا كنائيا، وفي الكناية لا يضر مخالفة الاستعمال، لا تضر مخالفة الاستعمال للواقع. نعم الضرار والكذب يترتب على مخالفة المراد الجدي للواقع. فاللي حسيتوه احنا هذا في غير الكناية، نعم في الكناية لا بل.
والمراد الجدي هو لزوم العمل على وصف المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. ثالثا، بعد ما تقدم ينبغي ان نسال عن المراد من النقض بالاخبار، هل المراد النقض الحقيقي او النقض العملي؟ المعروف ان اراده النقض الحقيقي محال، فلا
بد. ليش محال؟ اسمع من الاخوه، ليش محال؟ وذلك لانه منقوض بقرون الشيخ. هسه الشيخ راح يخالفهم. طبعا العركة جد كانت قوية بين الأنصار وبين الآخون، اتفقا على هذه النقطة أنه لا يمكن إرادة اليقين الحقيقي. لماذا؟ لأنه منقوض. شيخ يقول لهم لا، يمكن إرادة النقض، يمكن إرادة اليقين الحقيقي لكن على مستوى الاستعمار.
المعروف ان اراده النقل الحقيقي محال، فلا بد ان اراده النقل العملي.
بس العملي النقل التمثيلي. بس
لان نقل اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف.
لماذا ليس تحت اختيار المكلف؟ لانه قد انتقض، فلو كلف المكلف به لصار هذا طلبا لاعدام سمعوني المعذور. بس
لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، فلا
ينقض
النهي عنه.
بل.
وعلى هذا لم
يشترط الأعلى
مظاهر
الكفاية وغيره. تبقوا هنا، تبقوا على أن اليقين، على أن النقض ليس نقضا حقيقيا. بل.
ولكن التدقيق في المسألة
يعطي
غير هذا.
ولكن التدقيق في المسألة، هذا كلام من ولكن. كلام الشيخ المظفر يعطي غير هذا. شنو يعطي غير هذا؟ أن النقض مو هم نفوا أن يكون النقض نقضا حقيقيا، بل قالوا بالنقض العمل التمثيلي. الشيخ يقول لا، احنا لو دققنا في المسألة وحملنا المسألة على الكناية، النقض الحقيقي المراد ها هنا النقض الحقيقي وليس النقض العملي، لكن المراد النقض الحقيقي في إرادة، في الإرادة الاستعمالية.
ولكن التدقيق بالمسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جسديا.
ها هذا اللي حكيته، المحذور أن النقض الحقيقي قد انتقض، وأن النقض الحقيقي هذا تكليف بغير المقدور. هذا يقول الحد يأتي لو كان المراد هذا مرادا جديا، أما لو كان المراد مرادا استعماليا ونحن نتحدث عن الكناية، بعد النقض الحقيقي هو المراد. بل.
أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية،
بل.
فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا.
هذا النقض الحقيقي يكون مرادا ماذا؟ استعماليا. بل.
ولا محذور في كون المراد الاستعمالي بالكناية وخالد أو كالب في نفسه.
هذا اللي حكيت السخن والواضح. يقول احنا ما عدنا الشيخ اخوان شي يقول، خلينا هات على خطر. أنا هم الظاهر العدوى سرت لي من الشيخ المظفر رحمة الله تعالى. الشيخ المظفر قال من نجل العاقوند ونجل الأنصاري قالوا يستحيل أن يكون المراد من النقض في الروايات النقض الحقيقي. لماذا يستحيل عني؟ قال العلمين. قال وذلك لأن النقض الحقيقي هذا تكليف بغير المقدور، لأن النقض قد ثبت حقيقة، لهذا عدلوا عن النقض الحقيقي إلى النقض التنزيل المجاز. شيخي كلم لا، هذا الحشم مصطفى، انتوا لو قايلين مثلي بالكناية راح يصير حتى النقض الحقيقي ممكن، لا مستحيل، لكن ممكن بحسب المدلول الاستعمالي لا بحسب المراد الجزئي. وفي المدلول الاستعمالي حتى لو كان الاخبار كاذبا، كما في قولي زيد جبان الكلب وهو لا يملك في بيتي حتى بزونه، حتى لو كان الاستعمال كاذبا هذا يعد مخالفة. لا بل
وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي اولى ما دام ان ذلك يستقبلان،
وعليه وعلى بيان ان الاستعمال ها هنا من قبيل الكناية، وفي الكناية يمكن ان يكون الاستعمال كاذبا، فالحمل على النقض الحقيقي اولى من الحمل على النقض العمل التنزيلي كما قال به شيخنا الانصاري ومحققنا الاذاعون. بل
النتيجه
هسه غير هاي النتيجه شوف الحكي مكرر بالذات
انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض الحقيقي من اجل وثاقته من جهه ما هو يقين،
بس وإن كان النهي عنه عن اليقين يراد منه لازم معناه، شنو لازم معناه؟ أي النهي عن المتيقن. بس
فإننا نقول
معذرة بس هذا الشيخ اللي تحكون عنه وين؟ كأن الشيخ لم يكن في مستوى المراد الجزئي، واللي احتاجنا شيخنا على مستوى المراد. شوف اخوان انا واقعا مخلي هاي الصادق صادق الشيخ بلالي يستفيد من عندها. انا هواي نصحت الاخوه الشيخ انور اخو اعتز به كثيرا، وأنا صحت الأخوة الشيخ كريم بعد هم الكلام موجه له، باقي الأخوة الشيخ فارس الشيخ مصطفى نصحت الأخوة كثيرا بقضية العمامة. حتى شفت الشيخ مجرد ارتدى العباءة، شوف ما شاء الله حتى اليوم فيه كتلة من النشاط، ما بالك إن شاء الله انتظروه يوم 3 أيام 4 إن شاء الله راح يتوفق ويرتدي العمامة، راح تشوفون هذا أعتقد واقعا. أنا أقوى اللي سميتهم بأسمائهم فضلا عن اللي لم أسميهم، أنا أتوسل بهم خير كثير شيخ كريم، باقي الأخوة أعتذر عن اللي لم أذكر أسمائهم، واقعا أتوسل بهم خير كثير. هذا يا أخوان صدقون أنا كنت مبتلى بهذا، هذا من باب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الأخوة يعلمون جيدا أنا يعني ارتديت اللباس الشريف هذا في فترة قريبة جدا، تأخرت كثيرا، وكانت هذه الوساوس أنا اللي متأكد في قلوبه في أذهان الأخوة بأن المسؤولية وأنا لست مؤهلا وأنا وتصرفات بعض المعممين قد تنسحب إليه. طب لماذا أنت لا تبين الوجه المشرق للعمامة؟ لماذا أنت لا تبين؟ وأنا أعتقد وهذا خلوه الأخوة ببالهم، هذا غدا نحاسب على هذا الصف. يشوفون للأسف بعض العينات السيئة، خلوني أنا محولي بهذا التعبير، بعض العينات السيئة أفسدت العمامة. هذا إذا يذكرون المقولة المنقولة عن السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الزكي، عندما قيل له بأن المعممين صاروا حرامية، شنو كان جواب؟ كان جواب لا، الحرامية لبسوا العمامة. إحنا أخوان لماذا نترك السحر مباشر عفوة هذا التشويه لهذا الرمز؟ قد وحاسبوا أنا عليه. خلي الناس ترى في مثلا شيخ مصطفى شيخ هارس شيخ كريم يرون فيهم هذه الأسوة الحسنة بحيث يميزون بين تصرفات الشيخ الفلاني والشيخ كريم مثلا. قال هذا اللي يعكس الوجه الحقيقي للطالب الحوزوي المنضبط سلوكا واخلاقا. اما انا ضام راسي بتعبيرنا وتارك الساحه لشعيط ومعيط. خلينا عبر بعض التعبيرات ما ادعو انتو فسروها بما بين هذا باشر عقب. انا واقعا قد اسال عنه لانني كنت مسؤولا عنه بشكل او باخر عن الوضع المتردي في بعض الاحيان. اعتقد كل احنا ننتمي المناطق ويشوفون عقب فالصورة سلبية رسمها البعض ونحن مسؤولون عن إزالة ورفع تلك البيت. هذا بعد هذا.
وإن قال النهي عنه ربي لا بمعناه على سبيل الكناية فإننا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومسكنا فلا يحتاج في صحة إسناد النقل إليه.
هذا خلونا أنا بيه. هل احنا لحد الان الشيخ وين ودانا وين جابنا لحد الان؟ احنا اخوان شنو ملخص العركه؟ حتى العركه نسيناها. ملخص العركه يا اخوان ال- 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 الشيخ الانصاري قال الاستصحاب انما يجري في خصوص الشك في الرافع. الاخون والشيخ المظفر قال الاستصحاب يجري في الاعم من الشك في الرافع او الشك في المقتضي. في هذا الحج اللي دوخنا وما عرفنا احنا اصل القضيه هنا راح الشيخ يبين يقول وبما ان النقض بناء على مبناي انا الشيخ المظفر وبما ان النقض على مستوى الاراده الاستعماليه اسند عدم النقض اسند حقيقه الى اليقين وليس بحسب التنزيل وبما أن النقض أسند حقيقة بحسب الإرادة الاستعمالية إلى اليقين واليقين كما يجري في حالة الشك في الرافع سمعون إخوان يجري أيضا في حالة الشك في المقتضي وليس ما الإمام ما قال لا ترفض اليقين إذا كان شكك في الرافع قال هيك الإمام لا قال اليقين مطلقة وحيث أن اليقين مبرم وثابت حقيقتان على مستوى الإرادة الاستعمالية فالاستصحاب حجة الاثنين عن هذا اللي أراد يوصل للبلد.
وقد
فلا
يحتاج
في صحة إسناد
النقض إليه إلى فرع أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء.
هذا مما له الاستعداد للبقاء يعني يا حالة الشف الرافع بل كيف اللي هو مثال النقض كان إذا يذكر.
وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن.
ها لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن وبناء على ما قلناه جاوبون أخوان بناء على ما قلناه الإسناد بناء على ما قلناه من الكناية الإسناد حصل إسناد عدم النقض حصل إلى أي شيء إلى اليقين أم إلى المتيقن؟ إلى اليقين. هذا نقول بالأعام هذا راح يجي أكون سال مقدر أحنا راح يدفع الشيء
لا نفس المتيقن ولو على نقو المجال. واما كون ان المراد
هو هذا جواب هذا جواب اقلان حتى انا اقرر الاسكان والجواب.
واما كون ان المراد السيسي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن
بس
فان ذلك مراد اللفظي
وليس هذا خلينا انا بيت زبدة الكلام أو زبدة الماء كما يعبر مرات الشيخ كانت عركتي أن الاستصحاب يجري في الشك في الرابع أو في الأعم من الشك في الرابع أو الشك في المقتضي. الشيخ المظفر قال حيث أن خلافا لما ذهب إليه الأنصاري والآخرون حيث أن عدم النقيض أسند إلى اليقين حقيقة عدم النقض أسند إلى اليقين حقيقة وبما أن اليقين مبرم وشامل لما له القابلية للبقاء وما ليست له القابلية للبقاء إذن الاستصحاب يعم الشك في المقتضي ويعم الشك في الرب. إن قلت هذا إشكال مقدر إن قلت شيخنا انت ليه صار نظرك للإرادة الاستعمالية؟ احنا التعويل يا اخوان الكلام 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 الغرض منه ماذا؟ توضيح مرادات المتكلم. وأنت يا شيخنا الآن مظفر تعترف أن المراد الجدي ليس هو اليقين، بل المراد الجدي سمعون أخوان ماذا؟ هذا كون المراد الجدي غير المراد الاستعمالي. في المراد الاستعمالي كان المراد هو اليقين، في المراد الجدي كان المراد جدا ماذا؟ المجد. ألا يكون هذا قرينة؟ والكلام للمستشكل طبعا ما نبين الشيخ بهالطريقة. ألا يكون هذا قرينة؟ يهو هذا قرينة كون المراد الجدي المتيقن وإن كان المراد استعمالا يقين. ألا يكون هذا قرينة على أن الكلام يختص بما له القابلية للبقاء والاستمرار؟ هذا كون المراد الجدي هو المتيقن لليقين، أليس هذا قرينة؟ هذا إشكال. الجواب واضح الإشكال، واضح الإشكال. الجواب وأن هذا المراد الجدي في الكناية نسميه إحنا بالصلاحات الكناية، المراد الجدي في قول زيد الكثير الرماد شنو؟ الكرم مو؟ هذا شو نسميه بالصلاحات الكناية؟ بالصلاحات الكناية سميه المكنى عنه مو؟ في قول زيد الكثير الرماد المراد الاستعمالي الأخبار عن كثرة الرماد عند زيد. المراد الجدي جاوبون اخوان شنو المراد الجدي؟ اخبر بان زيد كثير الرماد واخبر بان زيد بان زيد كريم زيد. فالمراد الجدي هو 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 ماذا؟ الكرام اللي يعبرون عنه في البلاغه يعبرون عنه مكنا عنه. اسال الاخوه هذا المكنا عنه ملفوظ أم غير ملفوظ؟ أنا أخوان من قلت زيد كريم، إذا قلت زيد كريم بعد هذا يصير كناية؟ لا، وإنما ماذا قلت؟ قلت زيد كثير الرماد. إذن المكنى عنه مصرح به أم غير مصرح به؟ هذا الغير المصرح به الشيخ يسميه لبي واضح. غير المصرح عنه يسميه الشيخ ماذا؟ لبي. إذن المكنى عنه مذكور في الكلام أم هو لبي؟ شنو الجواب؟ لبي. جاوبت عن الإشكال، شنو كان الإشكال وشنو الجواب؟ الإشكال كان هذا، إن قلت أن المراد الجدي يخالف المراد الاستعمالي فالمراد الاستعمالي نسبة عدم النقض إلى اليقين، والمراد الجدي نسبة عدم النقض إلى العلل المتيقن. هاي مخالفة المراد الجدي للمراد الاستعمالي، أليست قرينة على أن الاستصحاب يجري فيما له القابلية والاستعداد للبقاء؟ هذا إن قلت قلت هذا المراد الجدي اللي يعبر عنه في علم البلاغة ماذا يعبر عنه؟ المكنى عنه ليس مذكورا حتى يكون قرينة لفظية، بل هو لبي. وإذا كان لبيا جاوبوني، يصلح أن يكون قرينة لفظية أم لا يصلح؟
فإن ذلك مراد
اللفظ
وليس فيه
إسناد
للنقل،
وليس فيه إسناد لفظي للنقل، بل
فيه إسناد للنقل إلى المتيقن في
مقام
اللفظ حتى يكون ذلك
قرينة. فلا يكون ذلك قرينة علينا، بل
حتى يكون ذلك قرينة اللفظي على المراد من المتيقن.
بل
والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه،
أن الكناية لا يقدر رفعها، لا يصرح فيها بالمكنى عنه، وإلا لو صرحنا بالمكنى عنه راح تصير كناية؟ لا، بل بتريد نقرأ ست دقائق أي لا 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 بس دعوة المستشكل أن هذه القرينان في الانتقال من ال من ال من ال 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 المراد الاستعمالي إلى المراد الجدي وأن المراد الجدي ليس وأن المراد الجدي ليس هو اليقين بل المراد الجدي ماذا المتيقن هذا دليل على أن الكلام عن المتيقن أي عن ما له قابلية البقاء والاستمرار الشيخ يقول له هذا المراد الجدي هو مذكور حتى نجعله قرينة صح إنما هو ماذا مكنع
بس
لا يقدر فيها لفظ المكنع عنه
بس
على أن المكنع عنه ليس هو حرمة لفظ المتيقن
بس
بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين
ترك مقتضى اليقين أي البناء على اليقين وترك آثار الكذب بس
الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن
بس
فلا نفض مسند إلى المتيقن.
فلا نفض مسند إلى المتيقن حتى يكون قرينا.
لا لفظا ولا
لفظا. لا لفظا ولا لفظا.
حتى يكون ذلك قرينا على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته. في البقاء لأجل
أن يكون مبرما يستفد من النقض إليه. لأجل أن يكون المتيقن مبرما حتى يستعد من النقض إليه.
الخلاصة.
حتى غير النتيجة انتهت. والحد واضح وانتصر الشيخ لمبناء الخلاصة بس
وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقل مسلم إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا بالإسناد ولا في حسن ولا على حرف النظام ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية اللازم معناه وهو لزوم الأصل المتيقن
هاي وهو بيان اللازم بني
وهو لزوم الأخذ المتيقن في كام الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه
ترتيب آثار المتيقن الشرعية عليه بل
وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن
بل
وإذا كان النهي عن نحو اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نقرب في متعلق استعداد البقاء
إذا كان من قبيل الكناية وعدم النقرب إلى اليقين واليقين شامل لي لما له القابلية للبقاء ولما ليس له كذلك فلا معنى لأن نحصر الكلام بخصوص ما له القابلية للبقاء والاستمرار بل
ليتحقق معنى النقل لأنه متحقق بدون ذلك
بدون ذلك
وعليه بمقتضى الأخبار
أيوة وعليه شو نساعدها ما
بمقتضى الأخبار فجية الاستقام في مورديه الشك في المقتضي والرافع معنى
بل
ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستقام مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري لا نجد كثير حاجة بالتعرض للتفصيلات الأخرى
في هذا تفصيلات الأقوال الأخرى بل
ونحن ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستقام فإنما ذكره الغنى والكفاية
الحمد لله لم يكن الكتاب من المطولات إلا كانت مشكلة تنبيهات الاستقام عمليا أصول المظفر انتهت الجزء الرابع وبالتالي انتهت الكتاب لكن جرت عادة الأصوليين وأعتقد هذا إلى فائدة كبيرة جرت عادة الأصوليين في آخر مبحث الاستصحاب أن يشيروا إلى مجموعة من التنبيهات شيخ الأنصاري في رسائله يذكر 12 تنبيه الآخون في كفايته فضلا عن مناقشة التنبيهات الأنصاري يذكر تنبيهين آخرين فيكون مجموع التنبيهات 14 بعدد المعصومين 14 سلام الله عليكم المظفر أضاف تنبيها آخر فصارت التنبيهات 15 بالقصف ما راح يذكر الشيخ المظفر راح يذكر التنبيه اللي هو يذكره اللي هو من المبتكرات اللي يعبرون عنه بالشبهة العبائية ومطلب لطيف جدا والتنبيه من التنبيهات التي يذكرها الشيخ الأنصاري إذا راح نذكر تنبيهين التنبيه الأول ليس من مبتدعات الشيخ، وإنما ليس من مبتدعات المصنف، إنما ذكره الشيخ الأنصاري. التنبيه الثاني اللي يعرضون عنه بالشبهة العبائية اللي تعرض لها اللي أثارها أثارها سيد إسماعيل الصدر اللي ذكرت عنه. طبعا التنبيه الأول مهم جدا 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 جدا، لا بعد ما نريدكم تبقون لا حتى صار هذا بنحو اسم العلم معقول، صار بالبحث الخارجي المباحث يقول هذا استصحاب كلي من القسم الأول وما يمشي ما يبين، تعويلا على أن الطالب قد فهمها، أو هذا استصحاب كلي من القسم الثاني أو من القسم الثالث. خلينا أبين الاستصحابات الأقسام الكلية الثلاثة وإن شاء الله غدا نناقشها. الاستصحاب وباشر أبين شنو المراد بالاستصحاب الكلي وما هو فرقه عن الاستصحاب الجزئي، وهل هذا الحديث حديث في شبهة موضوعية أم حديث في شبهة ماذا مفهومية. شوف أخوان احنا راح نتحدث عن الاستصحابات كلية ثلاثة. الأول أنا أعلم بدخول إنسان إلى المسجد وأشوف عند الظهر خرج هذا الإنسان أو لا، هذا يسمونه مثال للاستصحاب الكلي من القسم الأول. مثال الاستصحاب الكلي من القسم الثاني أعلم بوجود حيوان في الغرفة قبل 5 أيام والآن أشوف هذا الحيوان هل لا زال موجودا أم غير موجود؟ لماذا أشوف؟ لأن الحيوان هذا مردد بين البقة وبين الفيل، فإن بعد 5 أيام من وجوده، فإن كان ذلك الحيوان الموجود هو البقة، هذا مو من جيبتر، هذا مشهور المثال أبو الرسائل يذكره بالكفاية يذكره، فإن كان الحيوان الموجود هو البقة شكلته بعد 5 أيام، تدرون البقة البعوضة قد عمرها 3 أيام فهو جزما غير موجود، بعد 5 أيام قطعا غير موجود، هذا يسمونه قصير العمر. وإن كان الحيوان الموجود اللي دخل للغرفة ليس هو البقة بل هو الفيل فهو لا زال سيدنا ماذا موجود، هذا يسمونه استصحاب كلي من القسم الثاني. ومرة ثالثة بس هذا بس هذا أنا أدري زيد كان بالغرفة وأدري زيد ماذا خرج من الغرفة أو المسجد، لكن أشوف طبعا هذا راح يصير جزئي، خلينا نمثل المثال جزء. أدري بأن إنسان دخل إلى المسجد وأدري بأن الإنسان هذا قد خرج من المسجد كذا تدري وتدري، هذا علم بعلم ماكو يقول ماكو استصحاب لا، لكن أشوف في لحظة خروج الإنسان من المسجد هل دخل إنسان آخر أو هذا يسمونه استصحاب كلي من القسم الثالث. راح تشوفون الأول ما عندنا شيء جديد، نعم الثاني والثالث راح نناقش فيهما هل هما ممكنان أم لا. هذا بهذا الهيكل العام ينتهي التنبيه الأول، ثم أنتقل إلى التنبيه الثاني اللي هو قضية الشبهة العبائية اللي أثارها السيد إسماعيل الصدر. أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.